أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل الثالث في أحكام النجاسة، مسألة 418، يشترط في صحة الصلاة الواجبة والمندوبة وكذلك في أجزائها المنسية، أجزاء الصلاة المنسية كالتشهد، فإنه يقضى مو كذلك؟ يشترط ماذا؟ يشترط في صحة الصلاة طهارة بدن المصلي وتوابعه من شعره وظفره ونحوهما، وطهارة ثيابه من غير فرق بين الساتر وغيره. لا نفرق بين الساتر وبين غير الساتر. سيأتي مزيد تفصيل في هذه المسألة في حول الكلام عما لا يتم الصلاة فيه. نعم، ساتر للعورة وغيره. خب، سيأتي مزيد كلام عن المسألة، مو على إطلاق تأخذونها، لأنه سيأتي بعض الاستثناءات الطفيفة. خب، والطواف الواجب والمندوب كالصلاة في ذلك، الطواف الواجب والمندوب كالصلاة في ذلك، من حيث أنه يشترط فيه ماذا؟ طهارة بدن المصلي وثيابه وما شابه ذلك. خب، الغطاء الذي يتغطى به المصلي إيماء إن كان ملتفا به، إن كان ملتفا به المصلي بحيث يصدق أنه لباس وجب أن يكون طاهرا وإلا فلا. حتى الآن إذا واحد يريد أن يصلي صلاة إيماء، افترض مريض ومتلحف بلحاف، صحيح؟ هذا اللحاف ترى يكون متغطي به تغطي فقط، بحيث لا يصدق أنه لابس لهذا اللحاف، وبعض الأحيان ملتفا به. شايفين شلون الإحرام؟ الإحرام أيضا قطعة ما مفصلة، لكن ماذا؟ نلفها علينا فيقال أنها ملبوسة، يصدق عرفا أنها ماذا؟ ملبوسة، صحيح؟ يقول هنا إن صدق أنها ملبوس، أن هذا اللحاف ملبوس اعتبرت فيه الطهارة، وإن لم يصدق فقط صدق أنها مغطي، أنه مغطى للبدن لا بعنوان اللبس، فإنه شنو لا تشترط فيه الطهارة. واضح المسألة؟ هذا العادة إذا الواحد مريض من يصلي ماذا؟ هكذا يركع، هكذا يسجد. ما شايفين السيد الإمام؟ هذه عبروا عنها صلاة الإيماء، مش دي؟ هذا من يصلي صلاة الإيماء قد يتلحف بلحاف، هذا اللحاف إذا كانت فيه نجاسة هل تضر بصحة الصلاة؟ يقول على نحو تارة يكون لبسه لبسا بأن لفه على بدنه، وتارة ما يكون لفه على بدنه كما هو الغالب، الغالب ما يلبسون لبس، مو كذي؟ فإذا ما كان يصرخ عليه عنوان اللبس ماذا؟ فلا بأس بنجاسته. كيف يعتبر صلى عاري؟ ها يعني إذا كان نجس ماذا تبي تقول؟
لا يعني هو باللحاف إذا كان على حتى أرجله ولا ما عليه؟
مستور العورة، يصدق أنه مستور العورة شيخ.
يعني حتى
لو ما عليه ماكو مشكلة يعني. خب. العباء يصدق عليها اللبس يا اخي، معروف العباء يصدق عليها اللبس، لذلك الرداء، الرداء هذه العباء هي رداء مو في الاحرام، يلبس ثوبين الازار والرداء. الرداء في الاحرام ماذا يغطي؟ المنكبين، ومع ذلك يصدق عليه انه يلبسهما، يلبس الازار والرداء، نكتفي اي يصدق عليه. يشترط في صحة الصلاة طهارة محل السجود، وهو ما يحصل به مسمى وضع الجبهة دون غيره من مواضع السجود. خب، نفس الموضع الذي ماذا نضع الجبهة عليه، هذا موضع السجود. خب هذا الموضع كبير شوي، لو كان المكان طاهر بأكمله جيد الجبهة وبقية الأماكن كلها، إذا كانت فقط الجبهة طاهرة أيضا يكفي. إذا كان جزء من الجبهة طاهر، المكان الوضع مكان وضع الجبهة على الأرض طاهر، مو الكلام عن البدن، خب فهل يصح السجود كما لو كان عندي قطعة من التراب أريد أن أسجد عليها، أو من الصخر مثلا أريد أن أسجد عليها، جزء منها نجس وجزء منها طاهر. إذا كان الجزء الطاهر يكفي لصدق مسمى السجود فلا بأس، يعني كما لو كان بهذا الحجم مثلا، بحجم الفص هذا اللي هو السبابة، مو الفص الأعلى من السبابة يعني. يشترط في صحة الصلاة طهارة محل السجود، وهو ما يحصل به مسمى وضع الجبهة، ما يصدق أنه وضع جبهته على ماذا؟ على المسجد خب دون غيره. يعني مسمى السجود على ماذا؟ على الطاهر أو النجس؟ لابد أن يسجد على، بالنسبة لمسجد الجبهة لابد أن يقع على مكان طاهر. شوف شيخنا هذا الآن التربة بهذا الحجم، خب هذا المكان نجس لكن هذا المكان طاهر،
خب
جيد حطها عليها كلها لا بأس، لكن قسم مما وضع عليه كافي لو كان لوحده كافي لفرق مسمى السجود أو لا؟ لو قطعنا هذا القسم أليس هذا القسم كافي لفرق مسمى السجود؟ نقول هناك تصح الصلاة دون غيره من مواضع السجود، وإن كان اعتبار الطهارة فيها في بقية مواضع السجود أحوط استحبابين. من شعره وبصره ونحوهما، حسه كالسن مثلا، او لو افترضنا ان انسان فيه عظم خارج، نفس الكلام هو الكلام يا شيخنا. طب يعني هو ما اوضح المصاريخ، الله يحضرني من اصداق اوضح، لكن قد يفترض وجود عظم، الكلام هو الكلام فيه، لانه يعد من توابع البدن عرفا. صحيح لو كان انسان فيه عظم زايد خارج، أو قرن خارج له في يده قرن، خب مو من توابع البدن، الحكم هو الحكم.
خب
مثل السبع المساجد السبعة، مؤذنة سبعة مساجد، الجبهة وباطن الكفين والركبتين وإبهامين الرجلين، مو هذه بقية المساجد. الآن لو كنت سأضع يدي على مكان النجس لكن جاف، لن تنتقل النجاسة إلى يدي، لا تتعدى النجاسة منه إلى يدي لكي لا يقع إشكال آخر، وعليكم السلام. هل في هذا يعني افترض أن هذه السجادة بأكملها نجسة لكن جاسة، جيد، ووضعت التربة الطاهرة وسجدت عليها، هل صلاتي صحيحة؟ يقول نعم صلاتك صحيحة، وعليكم السلام. أهم شيء التربة مكان السجود، أهم من كون التربة أو صخرة أو خب. يجتزئ بصلاة واحدة في بعض أطراف العلم الإجمالي بنجاسة اللباس إذا كانت الشبهة غير محصورة. خب شخص عنده مجموعة كبيرة من الملابس، مكستين، وكانت أحدى هذه الثياب تطلب عنده ثوب نجسة لا يعرف أيها هي النجسة، خب هل يجب عليه أن يصلي، أن يغسل الثوب قبل أن يصلي فيه؟ افترض عنده 100 ثوب، خب هل يغسل هذه الثياب بأكملها لكي يجوز له أن يصلي فيها؟ نتسنين؟ يقول هنا عندنا علم إجمالي بنجاسة أحد هذه الثياب 100، واحد منها هو النجس مو 100 بأكملها نجس، تقدم الكلام حول العلم الإجمالي والشبهة المحصورة في ضمن العلم الإجمالي مو؟ هنا يقول إذا حصل عندي علم إجمالي وكانت أطرافه كثيرة بحيث لا يؤتنا باحتمال النجاسة لضعالته، مو فإنه لا يعتنى بهما. يقول يجتزئ بصلاة واحدة في بعض أطراف العلم الإجمالي بنجاسة اللباس، عند علم إجمالي بنجاسة أحد هذه الأثواب المئة يعني، إذا كانت الشبهة غير محصورة. أما إذا كانت محصورة ففيه كلام مختلف، الكلام أن الشبهة غير محصورة، قلنا ملاك كون الشبهة محصورة أو غير محصورة كما تقدم من السيد السيستاني هما أن تصل عدد الأطراف إلى عدد كبير بحيث يكون احتمال النجاسة ضئيل جدا لا يعتنى به. مو خب نعم، واحدة من الأثواب أعلم بنجاستها، خب لا أعلم بنجاستها عينا، وإلا بعد ما صار علم إجمالي. قلنا متى يكون علم إجمالي؟ عندي علم بأصل النجاسة لكن لا أعرف أي ثوب. خب إذا كانت الشبهة غير محصورة ولا يجتزئ بها في الشبهة المحصورة، بل يجب تكرار الصلاة في أطرافها زائدا على المقدار المعلوم بالإجمال. التفتوا أسأل الآن، عندي افترض 10 أثواب أو 7 أثواب مثلا، 7 أثواب وأعلم بنجاسة ثوبين من هذه 7، فأصلي بثوبين وزيادة واحد، ثوبين وهي عدد النجاسة المعلومة، وأضيف واحد فأجزم بأن الصلاة وقعت في ثوب طاهر. الستين لو كانت عدد الأطراف المشكوكة يعني 7 أثواب لكن أعلم بنجاسة 3 فأصلي في 3 زائد 1، فإذا كانت هي 3 هي النجسة فالرابع صار هو الطاهر. لا أقل واحد من هذه 4 التي صليت فيها سيكون طاهر لا أقل. الستين فهذا هو الحكم، بل يجب تكرار الصلاة في أطرافها زائدا على المقدار المعلوم للإجمال ليحرز وقوعها يعني وقوع الصلاة في اللباس الطاهر. أما إذا صلت في 3 أثواب ربما واحد من هذه 3 ربما 3 بأكملها نجسة فلا يتمكن من القول بأني صليت في ثوب طاهر. هم كم ثوب يعني؟
ثوبين.
زين
صلى 3 أثواب
قلنا يكفي، ولو كان عدد الأثواب النجسة 4 في ضمن 7 جيد، وصلى في 5 أثواب جزما صلى في ثوب طاهر لأنه زاد على العدد. وقد مر في الفصل وهكذا الحال في المسجد أو في المسجد نفس اللفظ يصير بكلا المعنيين، كما لو كان عندي شنو 3 سراب مثلا فصليت، وهكذا الحال في المسجد. هم يذكرون مسألة أخرى بس ما أتصور هنا يشير إليها. الآن أشرح المعنى الأول ثم أشرح المعنى الثاني. المعنى الأول كما لو صليت على عندي 3 تراب فصليت على 2 من هذه التراب وعندي 3 تراب أعلم بنجاسة أحدها، أصلي في على 2 فأجزم بشنه بأني قد صليت على تربة طاهرة. ويحتمل أن يكون مراده مختلف، وهو أنه لو علم بنجاسة موضعين في المسجد، هذا يشيرون إلى لما تأملت أنه هذا يذكرها فيما سيأتي لكي ما يكون هذا قرين على أنه يريدها. أيضا هم يلتزمون بهذا المعنى جزما، كما لو علمت بنجاسة وإن كان في هذا المورد ما أتصور يقصد هذا المعنى بل ما يقصد جزما، ذيك مسألة مختلفة. كما لو علمت بنجاسة موضعين، إما هذا المكان نجس في المسجد أو ذاك المكان نجس، فيجب تطهيرهما معا، بس هذا مو محل الكلام، ذاك مختلف. الكلام هو ما ذكرته. سيأتي الكلام عن المسجد إذا تنجس وما هو حكمه من حيث وجوب التطهير وغيره. ولو عصيت ولم تطهر، سيأتي إن شاء الله الكلام ذاك التعليم. وقد مر في الفصل الرابع من أقسام المياه ضابط الشبهة المحصورة وغير المحصورة، يعني كيف نميز أن هذه الشبهة محصورة أو غير محصورة. تقدم في ماذا؟ في صفحة 29 من هذا الكتاب، من هذه الطبعة التي عندنا. خب لا فرق على الأحواض في بطلان الصلاة لنجاسة البدن أو اللباس أو المسجد بين كون المصلي عالما بشرطية الطهارة للصلاة وبأن الشيء الكذائي كالخمر مثلا نجس، وبين كونه جاهلا بذلك عن تقصير. خب صور المسألة عندنا وعليكم السلام. الكلام تارة عن العلم بأصل وجوب بأصل شرطية الطهارة في الصلاة. التفتوا الأصل العلم بأصل شرطية الطهارة. بعض الأحيان شخص ما يعرف بأنه أصلا الصلاة يشترط فيها أن تكون على طهارة، مو شرطية الطهارة من الأساس لا يعني لا يعرف بها. خب إذا الكلام عن أصل شرطية الطهارة، والكلام ترى حتى لو علمت بأصل شرطية الطهارة لكن قد لا أعلم لماذا، قد لا أعلم بأن الشيء الفلاني نجس. أعرف أنا أعرف بأن التفتوا أعرف بأن يشترط في الطهارة عفوا يشترط في الصلاة طهارة، لكن أجهل بأن الخمر نجس. أعرف أن هذا خمر لكن أجهل أن الخمر نجس. نفسين المسألة الجهل، الجهل يتصور في جهتين، في أصل شرطية الطهارة في الصلاة، وفي لو افترضنا أنه علم شرطية الطهارة لكن قد أجهل ماذا أيضا، قد أجهل أن هذا شيء نجس. أعرف أنه خمر لكن أجهل أنه نجس. خب يقول هنا عندنا ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول أي أن أصلي في شيء، افترض هذا الشخص صلى في شيء نجس، تارة يكون عالم بأن هذا الشيء نجس وبشرطية الطهارة الصلاة بطهارة يعني مسكين، وتارة يكون جاهل بذلك. تارة يكون عالم بذلك وتارة يكون جاهل، جاهل كما لو كان لا يعرف بأن بشرطية الطهارة أو لا يعرف بماذا بأن هذا الشيء نجس. يعرف شرطية الطهارة لكن يجهل بأن الخمر نجس، لم يسمع أن الخمر نجس أو لم يسمع بأن عرق الإبل الجلال نجس مثلا، حتى يكون عنوان خفي. واضح؟ خب هذا الجاهل على نحوين، تارة يكون جاهل أيضا قاصر وتارة يكون جاهل مقصر. تقدم الكلام عن الجاهل القاصر والجاهل المقصر، مو؟ خب ما هي الأحكام في هذه المسألة؟ يقول لا نفرق بين العالم وبين الجاهل الجاهل المقصر. أما الجاهل القاصر فنتساهل معه فنحكم بصحة الصلاة. العالم من صلى في ثوب وهو عالم بأنه نجس وبشرطية الطهارة في الصلاة، ماذا نقول له؟ أعد الصلاة بعد. نفسين من صلى في ثوب نجس وهو يعلم بأن هذا الثوب نجس وبأن الصلاة لا بد فيها أن تكون في ثوب طاهر، عالم بالأمرين، ماذا نقول له؟ مثلكم الآن أنتم ما تعرفون أنه لا تصح صلاة الثوب النجس وبأن الخمر نجس مثلا، لو أصاب ثوب أحدكم مثلا ماذا خمر، هل تصح صلاته وهو عالم بهذا الأمر؟ لا تصح. صحيح، نقول له أعد الصلاة أو اقضيها. مو خب الجاهل المقصر أيضا نفس الكلام. أنت في البحرين أو في القطيف أو في الإحساء وتستطيع تتعلم الأحكام ولا يوجد أي مشكلة عندك في تعلم الأحكام، صحيح؟ وقصرت في تعلم الأحكام، فلم تعرف بأن الخمر نجس مثلا أو أن الصلاة لا بد فيها من الطهارة، نقول أنت مقصر. أما إذا واحد لا حديث أهل بالإسلام وأوضاعه لم تسمح له بهذه المعلومات فيكون جاهل، شنو هو قاصر مو مقصر، فيحكم بصحة الصلاة. نقرأ المسألة. لا فرق على الأحواط، احتياط وجوبي، في بطلان الصلاة لنجاسة البدن أو اللباس أو المسجد، يعني المسجد قلنا مكان وضع الجبهة على الأرض. خب كالخمر مثلا عفوا أو المسجد، بين كون المصلي عالما بشرطية الطهارة للصلاة وبأن الشيء الكذائي كالخمر مثلا نجس، وبين كونه جاهلا بذلك عن تقصير ولو لبطلان اجتهاده أو تقليده. شخص يظن أنه مجتهد مقصر، مو اجتهد فأخطأ في اجتهاده، مو اجتهد فوصل إلى نتيجة خاطئة، لا ظن أنه مجتهد، يصير هذا مو يصير عنده جهل مركب. في أشخاص رأيناهم يعني يظن أنه مجتهد ومن في رياء شوي في أخذ ورد يتبين أنه لا يفهم شيء أصلاً، صحيح؟ أو بطلان تقليده كما لو كان يقلد على غير الموازين الشرعية فقلد من يقول بطهارة الشيء الفلاني مثلا، خب هنا مقصر هو، نقول لا فرق بينه وبين العالم، فكما ان العالم تبطل صلاته فالجاهل المقصر ايضا تبطل صلاته. خب الجاهل القاصر شلون؟ يقول واما اذا كان جاهلا به عن قصور فالاظهر صحة صلاته. صارت مسألة واضحة؟ خب لو كان جاهلا بالنجاسة، وعليكم السلام ورحمة الله. الكلام عن الجهل بالنجاسة يعني بوجود النجاسة في هذه المسألة، جاهلا بوجود النجاسة يعني. خب لو كان جاهلا بوجود النجاسة ولم يعلم بها حتى فرغ من صلاته، فلا إعادة عليه في الوقت ولا القضاء في خارجه. صحيح؟ لا هذا ولا هذا يجب، يعني لا يجب عليه الإعادة في الوقت، ومن باب أولى أيضا لا يجب عليه القضاء خارج الوقت. يعني لو التفت بعد الصلاة إلى وجود النجاسة نقول له لا حاجة لإعادة فيها. هذا إذا لم يكن شاكا في النجاسة قبل الدخول في الصلاة، هذا إذا لم يكن شاكا في النجاسة. أما إذا كان شاك في النجاسة قبل أن يدخل في الصلاة، يعني يحتمل وجود نجاسة في بدنه ولم يبحث، أو في ثيابه ولم يبحث، خب وهذا إذا لم يكن شاكا في النجاسة قبل الدخول في الصلاة، أو شك وفحص ولم يحصل له العلم بها، بحث 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 فلم يجد، كما يقول زرارة في صحيحته سيأتي التعرض لها إن شاء الله في ماذا؟ في الحلقة الثانية أو الحلقة الثالثة، هناك صحيحة مطولة يقول سقطت نقطة دم على ثوبي ما أدري كذا، فيصير أخذ ورد بينه وبين الإمام زرارة مع الإمام، وهذه من أهم الأدلة في بحث الاستصحاب إن شاء الله يأتي. خب يقول له أنت على يقين من طهارتك وشفافك فلا تنقض اليقين بالشك أبدا. خب تشوفون هاي الروايات تطبق فيها بشكل عملي يعني. خب هذا إذا لم يكن شاكا في النجاسة قبل الدخول في الصلاة، أو شك وفحص ولم يحصل له العلم بها بوجود النجاسة يعني. وأما الشاك غير المتفحص، شخص واحد شك بوقوع نجاسة على ثيابه قال أنا وإيش لي أطالع بصلي، هذا قبل صلى وتبين عدم وجود النجاسة ماكو مشكلة، لكن إذا تبين وجود النجاسة يقول وأما الشاك غير المتفحص فتلزمه على الأحواط احتياط وجوبي الإعادة والقضاء. الأصح يقول أو القضاء، الواو ما عليها معنى أو، العطف في أو. ليش العطف في أو؟ لأنه مو يجب عليه هم يعيد وهم يقضي، توجهتون؟ لا يجب كلا الأمرين يعني، هم يعيد وهم يقضي، الواجب هو إما الإعادة إذا كان داخل الوقت أو القضاء إذا كان خارج الوقت. إذا يعني بتجوز ما نقول ما صح، بس مو لم تجري عادة الفقهاء على استعمال الواو في مثل هذا المورد. يا شيخنا بتجوز يصح يعني بتقدير شيء، ما تريد تقول خب لا بأس. والقضاء المعنى واضح يعني، وإذا والقضاء إذا وجد ما إذا وجد ما بعد الصلاة. خب أي هي الإعادة فقط لكم؟ هما الثالث الثاني لعلكم؟ بدون القضاء ها؟ خب والقضاء إذا وجد ما بعد الصلاة، هسه يحتمل أن يكون له مبنى، أيها أحدث اللي عندنا أو اللي عندكم؟ هي أحدث؟
إذا وجدها نحن عندنا إذا وجدها
نفس المعنى ما يضر. كتاب كم؟
21.
لا مو الملف 21 سنة الخاتم، هي احتمال اوفيس او اللي عندنا اوفيس
سنة الخاتم
13 اول 13 ما يمكن التشخيص، ما يمكن التشخيص، تكون لبنانية او ايرانية ما يفرق شيء. ايه ما مغيرين يعني، مغيرين في المتين وما مصح يعني، يحتمل ان يكون له مبنى بالنسبة لهذا المسألة، مو مبنى غريب أن يحكم بوجوب الإعادة في الوقت وعدم القضاء في خارجه. لا بأس يعني، لو لم يلتفت إلا بعد خروج الوقت قد نحكم بعدم وجوب الإعادة، وهناك بعض المباني التي قد تؤيد هذا المبنى الذي يطرحه السيد، يعني هذا مو مبنى شاذ، قد يكون رأيه ذاك ثم تغير إلى هذا أو هذا ثم تغير إلى ذاك. مو غريب يعني، هذا مذهب مو غريب على فتاوى الفقهاء. خب مسألة 424، لو علم بالنجاسة في أثناء الصلاة وهو يصلي، علم بوجود النجاسة على بدنه أو ثوبه، خب وعلم بصدق حدوثها أيضا على الدخول في الصلاة، يعني قبل أن يدخل في الصلاة كانت هذه الثوب موجودة، كما لو رأى ماذا؟ بقعة دم، وهو منذ قليل كان عند الذباح الذي يذبح الحيوان مثلا، خب هنا يحصل له اطمئنان تام بأن هذا الدم من أين؟ من هناك بعد، صحيح؟ بالذات إذا ما حصل أي شيء يحتمل أن يخرج الدم من خلاله مثلا، هو كان برا ودخل الآن، لا يحتمل أن يسقط عليه الدم من السقف ولا من أي مكان آخر، صحيح؟ خب وعلم بصدق حدوثها، حدوث النجاسة على الدخول في الصلاة فهنا، فإن كان الوقت واسعا، يعني ما كان الوقت متضيق يتمكن من هدم الصلاة يعني، فالأحوط وجوبا استئنافها، يعني إعادة الصلاة، يعني يطهر ثوبه ويعيد الصلاة، يعني يرفع يده عن هذه الصلاة ويستأنفها من جديد،
يقطع الصلاة
يرفع يده عن هذه الصلاة فيطهر ثوبه ثم ماذا؟ ثم يعيد الصلاة من جديد من البداية. وإن هذا إذا كان الوقت واسعا، خب وإن كان الوقت ضيقا حتى عن إدراك ركعة، بحيث أنه لو رفع يده عن هذه الصلاة وطهر ثوبه لن يتمكن من إدراك ولو ركعة واحدة في الوقت، واضح؟ نعم دي. خب فإن أمكن النزع أو التبديل أو التطهير بلا لزوم المنافي، خب يقول هنا عندنا احتمالات أن يتمكن وهو في الصلاة من نزع ثوبه، كما لو التفت إلى وجود النجاسة مثلا في وين؟ في عباءته مثلا، فينزع عباءته، أو التفت إلى وجود النجاسة في ماذا؟ في عمامته، فينزع العمامة، أو لا يطهرها كما لو كان عنده كوب من الماء فيطهر ثوبه، أو يتمكن من عنده مقص ويتمكن من قصها ولا توجد عليه حرج في قص هذا الثوب مثلا، فالثوب مو مهم عنده، واضح؟ ولا يوجب اي ضرر مالي عليه. خب حتى الان ففي هذه الحالة نعم يتوقف، لانه لا يتم الصلاة في ماذا؟ في النجاسة، فإنه يتوقف ويطهر ويتم صلاته، لكن إذا لم يلزم فعل المنافي، أما إذا احتاج إلى فعل كثير ينافي الكيفية المعتبرة في الصلاة، لأنه سيأتي أنه من مبطلات الصلاة الإتيان بالفعل الكثير في ضمن الصلاة، إذا كان الكوب أمامه فهكذا هذا مو فعل كثير، الكثير المثلة هذا مو فعل كثير، أما إذا كان لا سيحتاج إلى مؤونة زائدة وحركة، بحيث هذا لو أحد يقول هذا مو يصلي هذا، فنحي صورة الصلاة. خب يقول نرجع، فإن أمكن النزع أو التبديل أو التطهير، النزع أو التبديل أو التطهير بلا لزوم المنافي فعلى ذلك، كما لو كان عليه سروال مثلا وعليه ثياب تحت السروال فيخلع السروال ويبقى بالملابس الأخرى الداخلية، فعلى ذلك وأتم الصلاة وإلا صلى فيه، يعني وإلا إذا لم يتمكن من ذلك، لم يتمكن من التطهير وكذا بدون شنه بدون لزوم المنافي، وإلا صلى فيه، والأحوط استحبابا القضاء أيضا، صلى فيه يعني الصلاة صحيحة، صلى فيه وأتم صلاة صحيحة، يعني ما يرفع إيده عن هذه الصلاة، يتمها وماذا؟ ويقضيها بعد ذلك.
يعني الأولى لو كان
يتمكن
أن يقطع الصلاة،
ما في الأولى، وين الأولى؟
لا هنا الاحتياط الوجوب الأول، يعني
خب فالأحوط وجوبا استئنافها. خب
يعني لو كان يمكن في ذيك الحالة السابقة أن ينزع مثلا،
لا في حاضر في الوقت لا تصل النوبة، لأنه يعلم بحدوث بعض الصلاة في النجاسة، هناك ما فصل توجهت إياي ذات من جهة إيه، نعم المعيار الذي خلاه يتساهل في المقدار الذي فات هو ماذا؟ هو عدم وجود وقت كافي لشنه؟ للتطهير أو للنزع. نعم خاص بيخن وقت بعد يصرح هو، الركعتين. شوف شيخنا، وإن كان الوقت ضيقا حتى عن إدراك الركعة، عن إدراك ركعة، فإن أمكن الناس يأتي التفصيل. إذا كان الوقت واسع لا يوجد هذا التفصيل من لزوم التطهير وما شابه ذلك. غالبا هذا التفصيل ما نحتاج، احنا عادة ما نصلي احنا في آخر دقيقتين من الوقت، لكن صلاة الصبح قد تحصل هذه في بعض الحالات مو، أما عادة بالنسبة للصلاة الاعتيال اليومية ما تصير هي الحال الإنسان المؤمن. خب، لو علم مثلا 425، لو علم بالنجاسة في أثناء الصلاة واحتمل حدوثها بعد الدخول فيها، علم بوجود النجاسة لكن احتمل أن هذه النجاسة حدثت وهو في الصلاة، لا ليس جازما بأن النجاسة حدثت ماذا؟ قبل الصلاة. خب، فإن أمكن التجنب عنها بالتطهير أو التبديل أو النزع، شوفوا هنيها هنيها يصح النزع حتى في ساعة الوقت، ما دخل الآن في ساعة الوقت وضيق الوقت، تفهمون؟ يصح أن يتم صلاته لو أمكن أن يخلع هذا السروال ويصلي بالبقية الملابس الأخرى تكون ساترة للعورة مثلا، فإنه يصح له أن ينزع السروال ويتم صلاته، لا نحتاج إلى أن نقول له استأنف الصلاة من جديد. خب، واحتمل حدوثها بعد الدخول، فإن أمكن التجنب عنها، عن هذه النجاسة يعني بالتطهير أو التبديل أو النزع، خب على وجهين لا ينافي الصلاة، فعل ذلك وأتم صلاته ولا إعادة عليه فضلا عن القضاء بعد، صحيح؟ ما أقوم لازمة بين التبديل والنزع؟ نعم، تفت معي، قد يلبس شيء ويخلع الذي تحته، يعني مو يخلعه لا إلى بدل، النزع خلع لا إلى بدل، التبديل خلع إلى بدل. خب، وإذا لم يمكن ذلك فإن كان الوقت واسعا فالأحوط وجوبا استئناف الصلاة بالطهارة. لم يمكن ذلك، شوف الآن جاء بحث أنه إذا لم يمكن ذلك، وإذا لم يمكن ذلك يعني لم يمكن النزع والتطهير، يعني لم يمكن التجنب عن النجاسة، بعبارة أوضح، وإذا لم يمكن التجنب عن النجاسة فإن كان الوقت واسعا فالأحوط وجوبا استئناف الصلاة بالطهارة، يعني أن يعيد الصلاة بالطهارة. خب، الوقت واسع، خب، وإن كان الوقت ضيقا، خب، فمع عدم إمكان النزع لا يمكنه نزع الثياب سواء لبرد أو نحوه، نحو البرد مثل شنو؟ مثل وجود ناس ويكون مهانة إليه، عليه ثياب أخرى، لكن افترض شخص المسجد الحرام يخلع هذا بعد، مو هذا يخرج من ستر الله بعد، صحيح؟ هو لم يفعل حراما في حد ذاته لأنه عليه ثياب أخرى تغطي العورة، لكن نفس هذا الفعل شنو يوجب مهانة له في المجتمع. حب، لبرد ونحوه ولو لعدم الأمن من الناظر يتم صلاته ولا شيء عليه. خب، ولو أمكنه النزع ولا ساتر له، غيره غير هذا السروال، السرب هذا ما لابس إلا سروال واحد فقط، جيد، وأمكن النزع، السرب لا يوجد ناظر في مكان، في مكان في هذا السرداب مثلا ولا يوجد فيه شخص آخر، هل يجوز له أن ينزع؟ ولو أمكنه النزع ولا ساتر له فالأظهر وجوب الإتمام فيه، ليش؟ لأنه لا يوجد ساتر آخر حتى وإن لم يكن ناظر، لأنه في نفس الصلاة، في نفس الصلاة لابد من ماذا؟ من الساتر. مسألة، إذا نسي أن ثوبه نجس وصلى فيه، شوفوا أكو تشابه بين المسائل هذه، لكن في كل مسألة يوجد فارق جوهري، في كل مسألة تختلف عن المسألة التي قبلها بفارق جوهري. شوفوا في مسألة 424، في 423، لو كان جاهلا بالنجاسة ولم يعلم بها حتى فرغ من صلاته. خب، في مسألة 424 علم بالنجاسة في أثناء الصلاة وعلم بأنها قبل الصلاة، في 425 علم بالنجاسة في أثناء الصلاة لكن علم بأنها حدث، لم يعلم بأنها كانت قبل الصلاة، يشك في أنها قبل الصلاة وفي أثناء الصلاة، يعني بعبارة أوضح غير جازم بكونها قبل الصلاة. في 426 جزمان النجاسة موجودة من قبل الصلاة وهو يعلم بها، قبل الصلاة يعرف بوجود النجاسة لكن نسيها. الإنسان البعض يقول كلمة الإنسان مأخوذة من النسيان لأنه كثير النسيان، خب على هذا لا يفضح على المعصومة شو اسمه لا يفضح، ليش؟ لأنه نفس الجنس لوحظ فيه هذا الأمر، حتى بالنسبة للمعصوم هذا إشكالهم غير وارد. خب على كل حال نفي أن ثوبه نجس وصلى فيه، مو كذي؟ نفي أن ثوبه نجس يعني يعلم بوجود النجاسة، بعد ما ذكر إذا تريد توضح المسألة تقول يعلم بالنجاسة ونسيها، صحيح؟ إذا نسي أن ثوبه نجس وصلى فيه فالأحوط إعادتها إن ذكر في الوقت، وقضاؤها إن ذكر بعد خروج الوقت. احتياط شنو هذا؟ وجوبي. ولا فرق بين الذكر، شيخنا اهنيها عطف بالواو ما عطف بأو، ليش؟ لأن في توضيح هني قال إعادتها في الوقت وقضائها في خارج الوقت، أما هناك إعادتها وقضائها العطف بالواو مو بتلك المثابة من الجودة، يعني ما أريد أقول ما إذا كان المعنى واضح لا بأس به، لكن الأصح يعني كان أن يعطف بالأو لمزيد بيان، يعني حتى هناك أيضا يمكن يعني القول بأن المعنى هذا واضح المفروض بالنسبة للطلاب. خب ولا فرق بين الذكر بعد الصلاة وفي أثنائها مع إمكان التبديل أو التطهير وعدمه، يقول لا أفرق أنه تذكر قبل في أثناء الصلاة أو بعد الصلاة. خب إذا كان في أثناء الصلاة لا أفرق أيضا بين أن يتمكن من تجنب النجاسة بالإزالة بالتطهير بالنزع أو عدم التمكن من ذلك، يقول في كل الموارد. أقول ماذا؟ يحتاج إلى الإعادة أو القضاء، هذا إذا كان النسيان عن إهمال. خب المسألة 426 هذه بأكملها يتفق فيها السيد الخوي مع السيد السيستاني إلا في تكملة هذه المسألة، هذا إذا السيد الخوي ما يشير إليه بعد، ما يذكر الفرع بأكمله، بقية المسألة هذه لا يذكرها السيد الخوي وكأنه لا يرى هذا التفصيل، يطلق الحكم يعني بما يشمل نعم نعم بما يشمل المهمل وغير المهمل، هذا إذا كان النسيان عن إهمال وعدم تحفظ، وإلا فالأظهر أن حكمه حكم الجاهل بالموضوع وقد تقدم، كما لو شخص التفت إلى وجود النجاسة وهو في السوق لكن لا يتمكن خب من التطهير في السوق، قال أنا أرجع إلى المنزل وأطهر مباشرة، رجع إلى المنزل ونسي بعد. فإنه السيد الخوئي هناك وفي كلا الموردين يقول ماذا؟ بوجوب الإعادة أو القضاء، أما السيد الثاني فيخص لزوم الإعادة بما إذا كان النسيان عن إهمال. خب وإلا فالأظهر أن حكمه حكم الجاهل بالموضوع وقد تقدم. خب إذا طهر ثوبه، الجاهل بالموضوع يعني الجاهل بموضوع النجاسة،
الجاهل بالموضوع هل هو الجاهل بأن هذا الشيء نجس؟
لا، شوف إذا كان جاهل بأن هذا الشيء نجس هذا جاهل بالحكم، ما المقصود بالجاهل بالموضوع؟ تارة يكون جهل بالحكم وتارة يكون جهل بالموضوع، تارة أعلم بأن هذا أدب لكن أجهل أن الدم شنه نجس، هذا يقال جاهل بالحكم، توجهت إياي؟ وتارة كما هو الآن الإخوة كلهم يعرفون أن الدم نجس لكن يجهلون بوجود الثوب في ماذا؟
بالموضوع،
في وجود الدم في الثوب، أو يجهلون أن هذا دم، رأى هذا الشيء لكن يجهل بأن هذا دم أيضا، يقال له جاهل بالموضوع. نعم،
ماذا يكون أن هذا
يستبناه عن هذه أمور عرفية بعد، أنه متى يفتخ أنه إذا كان متمكن وأخر صوف هذا يقال عن إهمال، أما إذا كان لا عنده حاجة تمنعه من التطهير حسنا الآن، واضح؟ تمنعه من التطهير ثم بعد ذلك نسي، هذا ما يقال أنه أهمل، صحيح؟
أنا ثم أتقدم لك مثل 423
يمكن إيه 423، نعم. خب لا 422 423 صح. إذا نفي أن ثوبه مرين، إذا طهر ثوبه النجس وصلى فيه، يعني كان الثوب نجس وهو يعلم بوجود النجاسة فطهره وصلى فيه، ثم تبين أنه النجاسة لم تزل موجودة، يعني لم يتمكن من تطهير الثوب بعبارة أخرى، صحيح؟ ثم تبين أن النجاسة باقية فيه، لم تجب الإعادة ولا القضاء، لأنه كان جاهلا بالنجاسة حين الصلاة. تقول هو يعلم بالنجاسة، نقول نعم هو يعلم بالنجاسة لكنه ارتفع علمه بها فصار جاهلا بها. خب. إذا لم يجد إلا ثوبا نجسا، فإن لم يمكن نزعه لبرد ونحوه أو نحوه صلى فيه بلا إشكال. ما يمكن أن ينزع هذا الثوب لبرد أو لعدم وجود ساتر صلى فيه بلا إشكال، ولا يجب عليه القضاء. خب وين أمكن نزعه، نزع هذا الثوب؟ فالظاهر وجوب الصلاة فيه، والأحوط استحبابا الجمع بين الصلاة فيه والصلاة عاريا. يمكنه أن ينزع الثوب في السرداب لوحده، صحيح؟ هل يجوز له أن ينزع الثوب ويصلي عاريا لكي لا يصلي في النجس؟ يعني يصلي عاريا فيكون صلى بطهارة لكن بدون ساتر، أو يصلي بالثوب النجس فيكون ستر عورته لكن صلى في النجاسة؟ يقول الأظهر وجوب أن يصلي بالنجاسة، يعني يصلي بهذا الثوب النجس، والأحوط استحبابا أن يضم إليها الصلاة عاريا أيضا. خب شلون؟
ولا
ساتر غيره
الاتمام، يعني
وجوب الاتمام
ما
يتعدى، اذا ما له دكتور فكيف يجمع بين صلاه العصر؟ ما
مثل المشكله الناس ولا ساتر له غيره، فالاظهر وجوب الاتمام.
وانا فلو امكنه، ولو امكنه النزع في اخر 425، طب ولو امكنه النزع ولا ساتر له غيره فالاظهر وجوب الاتمام فيه،
فكان حد يصلي بالنجاسه ولا يجاوز، او يعني
نعم فوق
تحت
هناك فوق أستا تحت، فالظاهر وجوب الصلاة، ما عنده احتياط فتوى بوجوب الصلاة. وين المشكلة؟ لا احتياط استحبابي بالجامع، الأحوط استحبابا أن يجمع أيضا فوق، فلنكن فوق. نعم ما المشكلة؟ فوق إذا كان يمكنه أن يصلي عاريا، نعم نقول نعم الأحوط استحبابا له أن يصلي عاريا بعد ذلك أيضا، ما المشكلة؟ فوق إذا لم يصل الاحتياط الاستحبابي لعدم لزوم، لأنه لا يرى لزوم لهذا الاحتياط أصلا، توجهت يراه على مستوى الاحتياط الاستحبابي مو على مستوى، لو كان احتياط وجوبي اشكال وارد انه ينبغي له ان يذكره هناك ايضا، لكن هو احتياط استحبابي. خب هذا الراي السيد الخوي ايضا يوافق السيد السيستاني، او بالاصح السيد السيستاني يوافق السيد الخوي في هذا الراي تماما، لكن الميرزا التبريزي يقول انا اذهب الى شنه، الى انه يتخير من فالظاهر وجوب الصلاة بالنجاسة، لا يتخير بين الصلاة بالنجاسة أو الصلاة عارية، المفروض أنه لا يوجد مشكلة من الصلاة عارية، صحيح؟ يعني لا يوجد ناظر أو برد أو ما شابه ذلك، هنا يتخير بين الصلاة عارية أو الصلاة في النجاسة. على رأي سيد الخوي والسيد السيستاني لو صلى عاريا هي الصلاة مو صحيحة بعد، أنه وظيفة أن يصلي شنه بالنجاسة،
بس في نفس المقام يعني
شلون؟
اثنينهم في نفس المقام،
لأنهم
اثنينهم شرط
ساتر والطهارة. جيد، فليكن اثنينهم شرط. لا ما يأتي التخير مطلقين، مو على كيفنا احنا، شوف مو مطلق كون الشيء هذا شرط وذاك شرط، لو صيد إما أن تصلي إلى القبلة أو تصلي بالنجاسة، عفوا إما أن تصلي إلى القبلة بالنجاسة أو تصلي إلى غير القبلة بالطهارة، ما أدري متوجه للمسألة؟ ما الحل آخر؟ يعني إما أن تصلي هذه افترض جهة القبلة، تصلي إلى هذه الجهة لكن بنجاسة ثيابك، أو تصلي إلى هذه الجهة وهي غير جهة القبلة وتكون طاهر الثياب، ما معلوم أنك تخير. لا تيرى للك روايات أيها أهم أيها ملاك أفضل، أهم كذا والمرجع هذا مو مطلق ويكون الشيء شرط.
خب
إيه فليكن شنو المشكلة؟ لا ما مختلف موضوع. ها هناك الوقت ضيق شيخنا، ها هناك الوجه في عدم الاحتياط شيخنا يكون الوقت ضيق بعد. الوجه في عدم الاحتياط يكون الوقت ضيق، اما لو كان الوقت واسع وقلنا بان ذاك البحث ياتي نعم فليكن ما في مشكله. خب طبعا لو كان الوقت واسع لا ياتي ذاك البحث من اصله فوق، بس لو قلنا انه ياتي مثلا لا بس ياتي الاحتياط وش المشكله. خب إذا لم يجد إلا ثوبا نجسا قلنا قرأناها. خب إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالا، نريد نسرع شوي، يعلم إجمالا بنجاسة أحدهما وجبت الصلاة في كل منهما، إما هذا نجس أو ذاك نجس. خب ولو كان عنده ثوب ثالث يعلم بطهارته تخير بين الصلاة فيه في الثوب الثالث أو الصلاة في الأول والثاني معا، والصلاة في كل منهما أي فيهما معا لا في أحدهما فقط، كما قد يتوهم يعني من التعبير شوي تعبير. نعم شيء جديد ومهم. لا وهي أنه إذا كان عنده ثوب ثالث، يا شيخنا اتفق معي، إذا كان عنده ثوب ثالث لا يجب عليه أن يصلي في الثوب الثالث، يجوز له أن يختار الثوبين الأوليين فيصلي فيهما معا. مو نقطة مهمة، لأن هناك من الفقهاء من ذهب إلى خلاف ذلك شيخنا، وأنه لا من يقول يجوز، إنما يجوز الصلاة في الثوبين. التفتي يعني بعض الفقهاء قالوا إذا هذا الشخص عنده ثوبين أحدهما نجس وهذا الثوب الثالث لا جزما طاهر، خب هل يجوز له أن يختار أن يصلي مرة في هذا ومرة في هذا ويترك الصلاة الثالث؟ يقول ذاك جديد أنا ما أريد أستعمله مثلا، أو مكوي ما أريد يتكرفس من الثلاثين، يجوز له أو لا يجوز؟ يجب عليه أن يصلي. بعض الفقهاء ذهبوا إلى لزوم أن يصلي في الثالث، ولا يجوز له أن يصلي في الأول والثاني المشكوكين، مو مشكوكين هم في الواقع يعلم بنجاسة أحدهما الإجمالي. عرف النقطة اللي أشار إليها؟ إذا تنجس موضعان من بدنه أو من ثوبه، هذه مسألة أيضا مهمة. إذا تنجس موضعان من بدنه أو من ثوبه ولم يكن عنده من الماء ما يكفي لتطهيرهما معا، خب تنجست اليد اليمنى واليد اليسرى مثلا، أو هذه الجهة من الثوب وهذه الجهة من الثوب، من بدنه او من ثوبه ولم يكن عنده من الماء ما يكفي لتطهيرهما معا، لو كان عنده حلت المشكله، لكن لا يوجد عنده، خب لكن كان الموجود من الماء يكفي لاحدهما، خب ففي هذه الحاله وجب تطهير احدهما مخيرا. مخيرا يعني شنو؟ هو كيف يختار اي واحد منهم، ماكو اي مشكله، لا يتعين احدهما بعينه. إلا مع الدوران بين الأقل والأكثر، كما لو كان واحد أقل وواحد أكثر فإنه يقدم الأكثر على الأقل. متفقين؟ خب إلى هنا سيد الخوي يشير، هاي المثل عين فتوى سيد الخوي أو الأخف إلى آخرها، هي فتوى السير السستاني، تكملة المسألة هذه من السير السستاني، سيد الخوي لم يشير إليها في المنهاج. خب أو الأخف والأشاد، يعني شنو أخف وأشد؟ عندنا نجاسة أخف ونجاسة أشد. نعم كما لو كان اليد اليمنى كانت متنجسة بالدم واليد اليسرى متنجسة بالبول، فإن البول نجاسته أشد من نجاسة الدم، جيد؟ أو لا كانت اليد اليمنى متنجسة بالدم واليد اليسرى متنجسة بماذا؟ بالمتنجس مو بالنجس، الدم نجس، أما اليد اليسرى متنجسة بالمتنجس، متنجسة بمائع متنجس، افترض ماء نجس وفوضعت اليسرى فيه، الآن اليد اليسرى متنجسة صحيح؟ خب اليد اليمنى أيضا نجسة، لكن نجسة بماذا؟ بنفس الدم، مو متنجسة بالمتنجس، بعين النجاسة مو بالمتنجس، فإن نجاسة اليد اليمنى تكون أشد من نجاسة اليد اليسرى. لعل المعيار فيها هو ما يعتبر في التطهير شيخنا، حسب الظاهر ما يعتبر في التطهير. خب، ونفس النجس يقدم على نفس النجس طبعا، بس في حال كون اثنينهم نفس النجس الظاهر ان ما يكون تطهيره اشد او اكثر شنه يعتبر اشد او والاخر اخف. خب، او الاخف والاشد، دوران الامر بين الاقل والاكثر او دوران الامر بين الاخف والاشد، فانه يقدم تطهير الاشد على تطهير الاخاف، صحيح؟ او متحد العنوان ومتعدده، فكون احدهما ثوبا متخذا من السباع مثلا، هذه مساله. خب، متحد العنوان ومتعدده. خب، اتحاد العنوان خلي يتصور على عده صور. هسا نبين، لو كانت هذا الطرف من الثياب نجس وهذا الطرف من الثياب نجس، جيد؟ خب، هذه النجاسة التفتوا معي، هسا الآن اتركوا ما في الكتاب، سيأتي بيان آخر لما في الكتاب. فالآن أريد أن أبين تحدد العنوان وتعدد العنوان. هذا دم إنسان أو دم بقرة مثلا، هل تجوز الصلاة فيه؟ لا تجوز، صحيح؟ هذا الدم دم قطين، ملتفتين للمسألة؟ خب، ما الفرق بين دم الإنسان ودم القط؟ اثنينهم نجسين. تقول ما في فرق؟ أقول لا، في فرق. هذا نجس بعنوان كونه دم، ليس لأن دم الإنسان فقط عنوان كونه دم يحرم الصلاة فيه، أما هذا نجس بلحاظين، هم لكونه دم وهم لكونه من القط. بالنسبة إلى القط لا شنه لا تجوز الصلاة في وبره، في ريقه، في يعني حتى باصطلاحنا اللعاب القط هنا لا يجوز الصلاة فيه، ركزين. فدم القط فيه عنوانين مانعين عن الصلاة، عنوانين، العنوان الأول كونه دم والعنوان الثاني كونه دم من القط. ما نتفتون المسألة؟ لو دم غير القط أيضا لا تجوز الصلاة فيه، بس بعنوان واحد مو بعنوانين. مطلق ما من القط لا يجوز الصلاة فيه، حتى لعاب القط قلنا لو كان هذا لعاب أيضا لا تجوز الصلاة فيه، مو لأنه نجس هو طاهر لكن لا تجوز الصلاة فيه، مثل شعر القط. إذا صار واضح المقصود بالعنوان والعنوانين. خب، هنا في محل الكلام نرجع إلى عبارة السيد. خب، لو تركنا عبارة السيد فقلنا بأن هنا دم إنسان أو دم بقرة مثلا، وهنا دم قط أو دم نمر، فإنه نقدم تطهير هذا على تطهير هذا. ليش؟ لأن هذا فيه عنوان واحد، هذا فيه عنوانين. بأنه لا تجوز الصلاة في فضلاتها وكل شيء، نحن خب مو خصصت لزوم تقديم تطهير هذا على هذا، الروايات اشارت الى انه لا تجوز الصلاة في وبره، في لعابه، في كذا، صحيح؟ فذاك عنوان، وعنوان الدم ايضا عنوان ثاني، فصار عنوانين، فانا اذا طهرت راح ارفع عنوانين، يبقى عندنا عنوان واحد فقط. خب، نرجع الان الى المسألة. السيد هنا المثال الذي ضربه ككون احدهما ثوبا، الظاهر منه أن الكلام عن وجود ثوبين لا يمكنه، مو وجود ثوب واحد، موجود ثوبين أحدهما متنجس بالدم، جيد، والثاني مصنوع من وبر السباع، مصنوع من جلد السباع مثلا ومتنجس أيضا بالدم، توجهوا إياي. هذا الثوب الأول، هذا الثوب الثاني، المثال لضرب السيد مشوش شوي للذهن القليل، بس لكي تتوجهوا للمثال لضربه. عندي ثوبين وعندي ماء يكفي لتطهير أحدهما، أنا أريد أن أصلي، لابد أن أطهر أحدهما لأصلي فيه. خب، الثوب الأول ثوب قماش بترون ما في أي مشكلة، لكن عليه دم. الثوب الثاني عليه دم، لكن مو مصنوع من القماش بترون، هذا مصنوع من ماذا؟ من جلد الثعلب او من جلد النمر او من جلد القط. خب ذاك اذا طهرته راح ارفع عنوان النجاسة، لكن راح تبقى عنوان الاستباع، مو كذي؟ ولا تجوز الصلاة فيه. فاذا يتعين تطهير الثاني اللي عبرنا عنه احنا بالاول، يتعين تطهير هذا مو هذا. صار المثال واضح لكم؟ خب يقول او متحد العنوان ومتعدد ككون احدهما سوى متخذا من السباع مثلا، فيختار على الاحواض طبعا تطهير الثاني في الجميع، يعني في دوران الامر بين الاقل والاكثر يختار تطهير الاكثر، في دوران الامر بين الاخف والاشد يختار تطهير الاشد، في دوران الامر بين تطهير متحد العنوان ومتعدده فيختار تطهير متعدد العنوان اذا امكن تطهيره مثلا. اما اذا متحد العنوان هنا المفروض يختار متعدده، الا اذا غيرنا المثال، اذا غيرنا المثال يصح اختيار متعدده كما لو كما لو كان المثال الذي ضربته.
المسألة في ثوب واحد شيء في البداية،
اذا فرضنا ثوب واحد وكان هذا هذا النجاسة متخذة من السباع مثلا، اذا عبرنا بهذا لا بأس، لا بأس، اذا عبرنا بانها نجاسة متخذة من السباع لا بأس، فيكون المثال الاول اللي ضربته يعني يصدق هنا، وهي نجاسة دم القط مثلا او دم الاسد والنمر مثلا لا بأس، يصح المثال. فيختار على الاحوال التطهير الثاني في الجميع. خب وان كان كل من بدنه وثوبه نجسان. خب هم ثوبه نجس هم بدنه نجس، الآن يحتاج تطهير البدن أو الثوب، عنده ماء يكفي لتطهير إما البدن أو الثوب، فماذا يختار؟ خب فالأحوط وجوبا تطهير البدن إلا إذا كانت نجاسة الثوب أكثر أو أشد أو متعدد العنوان، كما لو كانت كان الدم الذي على البدن دم إنسان والدم الذي على الثوب دم قطين، فيتخير حينئذ في تطهير أيهما شاء، لا يتعين عليه تطهير أحدهما. خب يحرم أكل النجس وأنا في الجميع، فتطهير في الجميع يعني في الثلاثة الموارد سواء في دوران الأمر بين الأقل والأكثر أو الأخف والأشد أو متحد العنوان ومتعددة، في الثلاثة الموارد يختار تطهير الثاني يعني الأكثر الأشد متعدد العنوان. فهمتم المسألة؟ يحرم أكل النجس وشربه ويجوز الانتفاع به فيما لا يشترط فيه الطهارة. أكل النجس شرب النجس حرام، خب لكن يجوز الانتفاع به فيما لا يشترط فيه الطهارة، كما لو كنت أريد أستعمله لوضع القمامة مثلا، خب شو المشكلة؟ جلد نجس لكن أستعمله ككيس للقمامة كما في الزمن القديم، توجد مشكلة؟ خب لا يجوز بيع الخمر والخنزير والكلب غير الصيود. خب الخمر والخنزير واضح، الكلب غير الصيود يعني الكلب الاعتيادي غير كلب الصيد. خب وكذا الميت النجس على الأحواط أيضا لا يجوز بيعها لكن احتياط وجوبي، ولا بأس ببيع غير هذه الأمور الأربعة من الأعيان النجسة والمتنجسة. خب الأعيان النجسة المتقدمة والأعيان المتنجسة، العيان النجسة هي المتقدمة والعيان المتنجسة ما تنجس بعروض النجاسة عليه، إن كانت لها منفعة محللة معتد بها عند العقلاء، كما قد يقال بالنسبة إلى مثلا ماذا؟ مثلا الدم، دم الإنسان، الإنسان يبيع دمه ما لا بأس الآن لشخص آخر ينقذ حياته مثلا أو يستفيد منه، مو لينقذ حياته حتى استفادة عادية غير، او السمار مثلا خب محللة معتد بها عند العقلاء، مو منفعة لا يعتد بها، افترض بعض الاشياء ليست لها منفعة معتد بها اصلا، منفعة طفيفة لا تحس اصلا، لا يقال لها منفعة عرفا. خب على منفعة محللة معتد بها عند العقلاء على نحو يبذل بإزائها المال، اما اذا كان بنحو لا يبذل بإزائها المال وان كانت منفعة محللة لكن لا يبذل، ما هو منفعة تستحق ان الانسان يبذل المال. خب والا فلا يجوز بيعها وان كان لها منفعة محللة جزئية على الاحوط وجوبا، يعني كما لو كانت منفعتها خفيفة جدا لا يعتنى بها. خب يحرم تنجيس المساجد وبنائها، لا زال عندنا دقيقتين ثلاث. يحرم تنجيس المساجد وبنائها وفراشها وسائر آلاتها التي تعد جزءا من البناء. مر الإخوة عندهم درس على رأس الثامنة والربع له. يعني إذا ثمان وربع عندنا مجال. خب. يحرم تنجيس المساجد وبنائها وفراشها وسائر آلاتها التي تعد جزءا من البناء كالأبواب والشبابيك. جيد؟ معنى واضح بعد لا يحتاج إلى بيان. سيأتي الكلام عليها. وإذا تنجس شيء منها وجب تطهيره. وجب تطهيره، بل يحرم إدخال النجاسة العينية غير المتعدية إليه إذا لزم من ذلك هتك حرمة المسجد. خب النجاسة العينية تارة تتعدى إلى المسجد، كما لو أدخل شخص الغائط ووضعه في موضع ماذا تصيبه، يصيب السجاد مثلا أو يصيب البناء. جيد، هذا بلا إشكال يحرم. ليش؟ لأن هذا تنجيس للمسجد. خب تارة أخرى لا، يدخل النجاسة، يدخل الغائط وهو في كيس لا يتعدى إلى الأشياء الأخرى، صحيح؟ لكن هتكون للمسجد، مو هتكون للمسجد هذا. خب أما إذا دخل إلى المسجد وعلى ثوبه نقطة من الدم، هذا إدخال للنجاسة أو لا؟ لكن هل هذا فيه هتكون؟ مو هتكون للمسجد. إذا عندنا ثلاث صور. الصورة الأولى تحرم لأنها تنجيس للمسجد، الصورة الثانية تحرم لأنها هتك للمسجد، الصورة الثالثة لا يوجد فيها لا هتك ولا تنجيس فلا تحرم. وإذا تنجس شيء منها وجب تطهيره، بل يحرم إدخال النجاسة العينية غير المتعدية إليه إذا لازم من ذلك هتك حرمة المسجد، مثل وضع العذرة والميتة، ولا بأس به مع عدم الهتك، ولا سيما فيما لا يعتد به لكونه من توابع الداخل، مثل أن يدخل الإنسان وعلى ثوبه أو بدنه دم لجرح أو قرحة أو نحو ذلك. خب مسألة تجب المبادرة إلى إزالة النجاسة من المسجد. تنجس المسجد يجب أن نبادر. المبادرة يعني شنو؟ الإسراع، عدم التمخل والتأخر. تجب المبادرة إلى إزالة النجاسة من المسجد بل وآلاته وفراشه، حتى لو دخل المسجد ليصلي فيه فوجد فيه نجاسة فإنه وجبت المبادرة إلى إزالتها مقدما للإزالة على الصلاة. يعني يقدم إذا كان الوقت واسع، طبعا يقدم الإزالة فيطهر المسجد ثم يصلي، وإذا كان الوقت مضيق لا يصلي ثم يطهر المسجد. إذا هو علم بالنجاسة يجب عليه أن يطهر، يجب عليه أن يطهر. ليش حرج؟ أو لا من الصلاة شيخنا يجب عليه أن يطهر. الصلاة لو عصى وصلى خب صلاة صحيحة، بس أخر يجب، كان يجب عليه المبادرة فعصى بالمبادرة.
وجوب كفاية أو وجوب عيني على نفس المنجس؟
لا لا يجب على، لا لا يخص الوجوب بنفس المنجس، كل من رأى النجاسة.
أكو عنوان ثانوي شيخنا يعني
بتجيبها والناس يصلوا عشان تتأخر الصلاة. شيخنا تأخر الصلاة
صلي اللي
صلي نقول له ايه وقف لا تصلي، شو المشكله يعني؟ هذا حكم تكليفي ويجوب التطهير. خب لكن لو صلى وترك، عفوا، فوجدت فيها نجاسه وجبت المبادره الى ازالتها مقدما لها على الصلاه مع سعه الوقت، لكن لو صلى وترك الازاله عصى لكن وصحت الصلاه. هذا في حال سعه الوقت، اما في الضيق يعني في حال ضيق الوقت فتجب المبادرة إلى الصلاة مقدما لها على الإزالة. لا حالة أن يأتي بالصلاة كاملة شيخنا في الوقت، إلا في موارد مخصوصة. يتم الصلاة. خب إذا توقف تطهير المسجد على تخريب شيء منه وأجب تطهيره، الظاهر نتوقف عن هالمسألة بمعاصل نتوقف لأن هذه بليها بعض التوضيحات وسيضيق الوقت عنها، والحمد لله رب العالمين.